التبرك بالبقعة، فقال ليس فيها عيد من أعيادهم، فعند ذلك أمره أن يوفي بنذره، وأخبره وأخبر غيره بأن النذر إذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر عينا مملوكة للغير ليست ملكا للناذر فلا يلزمه الوفاء به، ولكن في الجميع كفارة يمين. وهي المذكورة في قوله وكفارته إطعام 10 مساكين من أنفق ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. النذر هو إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. وقوله أن ينحر، النحر هو ذبح الإبل في أصول الرقاب، النحر خاص بالإبل في أصل الرقبة من مائل الجثة مائل النحر، والذبح خاص بالبقر والغنم وهو يكون في أصل الرأس، ويجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. والإبل معروفة من بهيمة الأنعام وهي التي تنحر أو ما أشبه أن له رقبة طويلة. وقوله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيها وثن؟ الوثن كل ما يعبد من دون الله، ولكن إن كان له صورة ومثال شاخص سمي صنم وسمي وثن، وإن لم يكن له صورة بل يعبد لتصوره في العقل فإنه فمن يعبد الجن أو من يعبد الشيطان فإنه يسمى وثنا ولا يسمى صنما. الجاهلية هي الوقت الذي قبل الإسلام، يسمى جاهلية لكثرة جهلهم أو لأن عباداتهم كلها صادرة عن جهل. قوله هل فيها عيد؟ العيد اسم لكل ما يعود ويتكرر من الاجتماع العام، إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، ولذلك يسمى يوم الجمعة عيد الأسبوع، ويوم الفطر عيد، ويوم الأضحى عيد، وأيام التشريق عيد المسلمين. الشيء الذي يتكرر بعود السنة ونحوها يسمى عيد. الجاهلية كان لهم أعياد وقد أبطلها الإسلام، كان لهم أعياد يجتمعون فيها، وإذا اجتمعوا يجتمعون في بقاع خاصة أبطلها الإسلام ونهى عنها. أسواق كانوا يجتمعون فيها كل سنة 3 أيام أو نحوها، كما في الصحيح أن مجنة وذي المجاز وعكاظ أعياد وأسواق يجتمعون فيها قبل الإسلام، فجاء الإسلام ونسخها. الرسول عليه السلام سأل هل في هذه البقعة مجتمع يجتمعون فيه؟ معلوم أنهم إذا اجتمعوا فيه فإنهم يعتقدون فيه أو يعظمونه أو يعصون الله فيه، إما مثلا بتفاخرهم وتكبرهم أو نحو ذلك من المعاصي أو معاملاتهم السيئة والربوية. فلما أخبروه بأنه ليس فيها عيد من أعيادهم قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. النذر إذا كان في معصية الله لا يجوز الوفاء به، فمن نذر مثلا أن يقتل فلانا، قال مثلا أن سلمت أو وصلت البلاد الفلانية فعلي أن أقتل فلانا، أو فلله علي أن أقتله ظلما، حرام عليه أن يقتله، لا نذر في معصية الله. أو نذر أن يشرب خمرا أو يزني أو يأكل أو يسرق أو ينتهب مالا أو نحو ذلك، من المعاصي أو يترك صلاة أو يمنع حقا واجبا كزكاة وكفارة أو نحو ذلك من المعاصي لا وفاء لنذر في معصية الله. كذلك إذا نذر عينا مملوكة لغيره لن يلزمه الوفاء بها، مثل أن يقول لله علي أو إن شفاني الله من هذا المرض فلله علي أن أذبح شاة فلان، ما تملكها ليست ملكا له، أو أن أتصدق بثوب فلان، أو أن أوقف بيت فلان، أو فرسه مثلا في سبيل الله، ليست ملكا لك، لا تملك إلا ما هو من مالك، فأما مال غيرك فلا تقدر عليه. إذا فعل ماذا يحصل؟ قلنا فيه كفارة اليمين. الحديث العام لا نذر لمعصية الله وكفارته كفارة يمين. إذا ألزم نفسه بهذا النذر وكان معصية أو غير مملوك فإنه يكفر كفارة يمينا وتجزئ عنه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
باب ما جاء في النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. النذر هو إلزام المكلف نفسه ما لم يجب عليه شرعا تعظيما للمنذور له، والمكلف هو الحر البالغ الرشيد. فإلزام الصغير نفسه بشيء ما يلزم لكونه غير مكلف، وإلزام السفيه أو المجنون يؤنخذ نفسه بشيء لا يلزم لفاقد شرط التكليف. ومعنى إلزام الإنسان نفسه ما لم يجب عليه شرعا أن يلزم نفسه لله أو لغير الله شيئا لم يوجبه عليه الشرع. فإذا كان الذي أوجبه وألزم به نفسه قد أوجبه عليه الشرع فلا يسمى هذا نذرا. فإذا قال إنسان: لله علي أن أصوم شهر رمضان، نقول هذا ما يكون نذرا بل يكون فرضا شرعيا. أما إذا قال: إن شفاني الله فله علي أن أعتكف عشر رمضان، هذا يسمى نذرا، لأن الاعتكاف ليس بواجب شرعا وإنما أوجبه على نفسه. والحاصل أن المكلف إذا أوجب على نفسه عبادة فإنه يلزمه الوفاء بها، وإذا أوجب على نفسه عادة فلا يلزمه الوفاء بها، بل يخير بين فعلها وبين التكفير إذا تركها. أما إذا أوجب على نفسه فعل معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بالمعصية، ولكن عليه أن يكفر، عليه كفارة يمين. فأصبح النذر نذرا إما في طاعة وإما في معصية وإما في أمور مباحة. ثم قبل ذلك النذر إما أن يكون مطلقا أو معلقا. فالنذر المعلق هو الذي يعلق على شرط مستقبل، ولا يلزم إلا إذا وجد ذلك الشرط، فأن يقول إن شفى الله مريضي أو إن شفاني الله من هذا المرض أو إن نجحت في دراستي هذه مثلا أو إن ربحت في تجارتي أو إن رزقني الله ولدا ذكرا مثلا، فلله علي أن أحج في هذا العام أو فلله علي أن أصوم 20 يوما أو فلله علي أن أصلي في هذه الليلة 20 ركعة أو فلله علي أن أتصدق على المساكين 1000 أو ما أشبه ذلك، فهذا نذر عبادة، فإذا رزق ما شرطه لزمه الوفاء به. لهذا الحديث وهو قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، نقول له أوجبت على نفسك عبادة فلزمك الوفاء بما وعدت الله، لا تخلف ما وعدت الله حيث حقق الله لك ما طلبته. هذا نذر معلق على شرط، فإن كان ذلك النذر أمرا مباحا فهو مخير بين فعله وبين الكفارة، فأن يقول مثلا إن رزقني الله ولدا مثلا أو إن نجحت أو إن ربحت ونحو ذلك، فعلي أن ألبس ثوبا ب100 مثلا أو أن لا آكل إلا من هذا النوع من الطعام أو فعلي أن أشتري سيارة مثلا ب50,000 مثلا أو فعلي أن لا أسكن في هذا البيت أو أن أسكن في مكان كذا وكذا أو ما أشبه ذلك. هذه من الأمور المباحة، يعني مباح له أن يأكل من نوع كذا وأن يلبس من نوع كذا وما أشبه ذلك، فلا يكون عبادة، فنقول له أنت مخير بين أن توفي بنذرك وبين أن تكفر كفارة يمين. لا شك عليه مثلا شراء السيارة أو لم يجد الثوب الذي نذر أن يلبسه مثلا أو لم يستطع يتحول من هذا البيت أو لم يستطع يسكن بيته صفته كذا وكذا أو ما أشبه ذلك، فيكفر عن يمينه. أما إذا كان نذر معصية فإنه يحرم الوفاء به، لهذا الحديث وهو قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وكذلك إذا نذر عينا مملوكة لإنسان كما تقدم في الباب الذي قبله، فإذا قال مثلا إن ردني الله من هذا السفر أو إن رد الله علي غائبي فعلي أن أقتل فلانا أو فعلي أو فيلزمني أن أشرب خمرا مثلا أو أن أفجر بكذا وكذا أو أن أسرق من بيت فلان أو أن أختلس منه أو معصية من المعاصي ظاهرة أو خفية، فنقول له حرام عليك أن تعصي الله ولو نذرت ذلك الذنب ولو نذرت ذلك الفعل، بل عليك أن تكفر عن يمينك. ومثل ذلك أيضا النذور التي ينذرها الكفار المشركون ينذرونها مثلا للقبور، فإنها لا يجوز الوفاء بها. فإذا قال أحدهم كثيرا ما يقولون إذا شفيت من مرضي فلله علي أن أسرج القبر الفلاني ليلتين أو شهرا أو فلله علي أن أصب على قبر السيد الفلاني شملا أو نحو ذلك أو أن أطعم السدنة والزوار الذين يزورون القبر الفلاني قبر السيد الفلاني أو ما أشبه، أو فلله علي أن أسافر إلى قبر السيد البدوي مثلا أو أن أذبح هذا الكبش باسمه عبد القادر الجيلاني أو ما أشبه ذلك. نقول هذا لا يجوز لك الوفاء به لأنه شرك حيث أنك فيه تعظم غير الله وتعظيم غير الله يعتبر شركا، فيدخل في قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والحاصل أنك عرفت أن النذر عبادة من العبادات، حيث أن الله تعالى مدح الموحين به في قوله تعالى في قوله يوفون بالنذر، جعل من صفاتهم التي استحقوا بها الجنة أنهم يوفون بالنذر، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. لماذا حصلوا على هذه العين؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني إذا نذروا أوفوا بما نذروا. فإذا نذروا لله صياما صاموا، وإذا نذروا لله صدقة تصدقوا، وإذا نذروا لله تطوعا من الله تطوع كقيام ليلا ونحوه وفوا بما نذروا به. وقد أمر الله بالوفاء بالنذر في مثل مواسم الحج، فإذا نذر إنسان مثلا أن يحج ماشيا ولم يكن عليه مشقة فإن عليه أن يفعل ذلك لأنه أعظم للأجر. وإذا نذر الحاج أن يطوف في كل يوم 20 طوافا أو 5 أطوفة فإن عليه أن يوفي بالنذر، وذلك لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا كانوا قد نذروا يسر الله لهم، لأن قال مثلا إنسان إن أوصلني الله إلى مكة فلله علي أن أقيم فيها شهرا، أو فلله علي أن أطوف كل يوم مثلا، أو فلله علي أن أعتكف في ذلك المسجد شهرا أو عشرا، هذا نذر. وإذا أوصله الله فقد تحقق الشرط، فعليه أن يأتي بذلك النذر الذي علقه حيث تحقق سببه. ثم عرفنا أن النذر عبادة من العبادات، ونعرف أيضا أنه قديم قبل الإسلام، يعني في الأمم السابقة كانوا يستعملون النذر. حكاه الله تعالى عن مريم في قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ذكر أن مريم نذرت صوما، وفسر بالصمت ونحوه، هذا الصوم مع الصمت. وكذلك أمها قبلها حكى الله عنها أنها قالت تعالى إن قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت أن حملها هذا تجعله خادما لبيت الله وهو بيت المقدس المسجد الأقصى، أن تجعله خادما لذلك المسجد. فرزقها الله هذه البنت فجعلتها كذلك خادمة، فدل على أن النذر أنه معمول به وموجود قبل الإسلام. أما إذا كان مشتملا على نذر طاعة ونذر مباح فإنه يلزمه الوفاء بنذر الطاعة ويترك المباح الذي لا فائدة فيه وليس بعبادة وعليه الكفارة. وقيل لا تلزمه إذا وفى بالبعض، يستدلون بقصة أبي إسرائيل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس فقال لماذا وقف في الشمس؟ فقالوا إنه نذر أن يصوم وأن لا يستغل ولا يقعد ولا يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يتكلم وأن يجلس ويستغل ويتم صومه. فلما كان الصوم عبادة أمره بأن يتمه، ولما كان ترك الكلام ليس بعبادة، وكذلك تعذيب النفس بترك الاستغلال، وكذلك تعذيب النفس بالقيام عدم الجلوس لا فائدة فيه وليس من العبادات، نهاه عن ذلك وأمره بأن يستمر فيما هو عبادة. وكذلك إذا كان فيه تعذيب، إذا كان في النظر تعذيبا للنفس، فإنه ينهى يعني يؤمر الإنسان بأن يترك ما فيه تعذيب. ومنه قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن أختي نذرت أن تحج ولا تركب ولا تركب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصنع الله بعذاب أختك أو بتعذيبها نفسها. ثم قال: مرها فلتمشي ولتركب، يعني لتمشي ما استطاعت، وإذا عجزت لها أن تركب، حيث أن تعذيب النفس والمشقة عليها فيه تأليم ينفر من العبادة. فالحاصل أن العبادة بالنذر إذا كانت طاعة وجب الوفاء به، فإذا كانت معصية لم يجوز الوفاء به، فإذا كانت شيئا مباحا فهو مخير بين أن يوفي به وبين أن يكفر كفارة يمين.
فحاله بالمخلوقات لوها عليه ولا كفارة.
وكذلك الحلف بالمخلوق هذا حلف بغير الله، لا يجوز له أن يوفي بما حلف به. إذا حلف بتربة السيد أو فلان، أو حلف بالسيد البدوي مثلا، قال والسيد البدوي أو بالسيد البدوي أو ما أشبهه، إن لا أفعلن كذا وكذا، نقول هذا لا كفارة فيه لكونه حالفا بمخلوق، ولا يلزم الوفاء به لكونه حالفا بغير الله تعالى وهو شرك. ونقول لمن حلف بغير الله عليه أن يكفر ذلك الحلف بالتوبة بتجديد التوحيد، لأنه عليه السلام قال: من حلف فقال في حلفه واللاتي العزى فليقل لا إله إلا الله، يعني يجدد توحيده. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك استعادة بغير الله. قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. الاستعاذة عبادة من العبادات، وكل العبادات لا تصلح إلا لله، صرفها لغير الله شرك وتمديد. الاستعاذة هي طلب العوذ، والمستعيذ هو المحتمي والمستجير. يقول استعاذة يعني احتمى واحتفظ وتحصن وتحرز عن الشر الذي يحذر منه. استعاذة بمعنى لاذ بالشيء واحتمى به واحترز وتحفظ عن الشر الذي يخافه. عندنا مستعيذ ومستعاذ به ومستعاذ منه. فالمستعيذ هو الخائف، والمستعاذ به هو الذي يحفظه من ذلك الذي يخاف منه، والمستعاذ منه هو ذلك الشر الذي أحدق به وخشيه على نفسه. ولا يكون المستعيذ إلا عاجزا عن مقاومة ذلك الشر الذي يخافه، فلذلك يعوذ بغيره. ولا يكون المستعاذ به إلا قادرا على دفعه، قادرا على قمعه ورده، فلما كان كذلك كانت الاستعاذة عبادة، وكان المستعين بالله عابدا لله، وذلك لأنه يخاف الشرور على نفسه. وهكذا الإنسان في حياته يخاف الشرور ويخاف الأضرار، وذلك لأن أعداءه قد احتوشوه من كل مكان، ولأنه لا مقاومة له ومدافعة له على دفع أولئك الأعداء إلا بإعانة من ربه. فلأجل ذلك تجده قد لجأ إلى ربه معظما لله ومكبرا ومجلا له، وعالما أنه هو الملاذ وهو المعاذ وهو القادر على دفع الشرور والأضرار، ويعلم من نفسه أنه الضعيف وأنه المهين وأنه العاجز عن كل شيء، إلا إذا أمده ربه بقوة وبحماية وبحفظ، فتجده يطرح نفسه على عتبات أبواب ربه طريحا ذليلا مستكينا متواضعا غاية التواضع. فلما كان كذلك كانت الاستعاذة عبادة من أجل العبادات. وردت الاستعاذة في القرآن من أشياء كثيرة، من ذلك الاستعاذة من الشيطان ذكرت في مواضع من القرآن، قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني استعذ به من الشيطان، فإنك لا تقدر على التخلص من الشيطان، أنت عاجز وضعيف عن مقاومة هذا العدو، لكن عليك أن تلوذ بالله وتستعيذ به. والموضع الثاني قوله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فهذه أيضا استعاذة من الشياطين أن يضروك وأن يحضروك، ومن همزاتهم التي هي من وسوستهم ونحو ذلك لا تقدر على مقاومتها إلا إذا أعانك الله وأمدك بقوة وطردهم عنك. والموضع الثالث عند قراءة القرآن، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا أمر بالاستعاذة في موضع، ويفيدنا ذلك أن الشيطان له تدخل عليك عند قراءتك، يفسد عليك نيتك أو يخلط عليك قراءتك، فإذا أعاذك الله منه كان ذلك حفظا وحماية وحراسة وتحصينا من هذا الشيطان. والموضع الرابع مثل الموضع الأول قوله تعالى في سورة فصلت وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه أربعة مواضع أمرنا الله أن نستعين فيها من الشيطان. وهناك أيضا مواضع أمر الله أن يستعاذ به من أضرار أخرى، مثل سورتي المعوذتين. أمر الله نبيه أن يستعيذ فيهما من شرور، السورة الأخيرة فيها استعاذة من الشيطان، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الشيطان هو الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. أمر الله بالاستعاذة برب الناس ملك الناس إله الناس من هذا الشيطان الموسوس، وهذا دليل على أن الإنسان عاجز عن مقاومته إلا إذا أعانه الله. أما سورة قبلها فيها الاستعاذة من أربعة من الشرور، واستعاذة برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، يعني قيل الفلق هو الخلق، فقال تعالى فالق الحب والنوى فالق الإصباح، وقيل الفلق هو فلق الصبح. وفي كل حال فالمستعاذ به هو الله، أمره أن يستعيذ استعاذة عامة من شر ما خلق، ثم خصص بعض الشرور الشر الثاني لقوله ومن شر غاسق، والشر الثالث من شر النفاثات في العقد، والشر الرابع من شر حاسد إذا حسد، وذلك لأنه عاجز عن مقاومة هذه الشرور، فلأجل ذلك لجأ إلى الله تعالى يطلب منه. وأما الأحاديث فكثيرة لا تحصى فيها الاستعاذة بالله تعالى من شرور كثيرة، مما يدل على أن الله تعالى هو المعاذ وهو الملاذ. أمرنا بالاستعاذة من شرور كثيرة في الصلاة وفي خارج الصلاة، في آخر الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليستعذ، أو إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. يعني يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره، وذلك أن هذه الأشياء لا ينجي منها إلا الله تعالى، فأنت تستعين به وتطلب منه أن ينجيك من شرورها. وهكذا أيضا ثبت الاستعاذة من شرور كثيرة، كقوله تعالى: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والكسل والهرم وسوء الأخلاق وشماتة الأعداء وضلع الدين وقهر الرجال، ونحوها كثير عقد لها أبواب كثيرة يدل على أنها أضرار مختلفة، وأن الإنسان إذا استعاذ بالله تعالى منها نجاه، سواء كانت شرورا قائمة بنفسها فهذه أو يعني صفات وأخلاق، فأكثر هذه الأشياء الجبن والبخل والكسل والهرم أخلاق، والشرور القائمة بنفسها مروي أنه عليه السلام كان يقول في استعاذته: أعوذ بالله من أسد وأسود، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد، هذه شرور قائمة بنفسها. كذلك الأخلاق، يعني الأخلاق السيئة، مثل قوله: أعوذ بالله أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، هذه استعاذة بالله من هذه الأخلاق. والحاصل أن الاستعاذة بالله عبادة من أجل العبادات، فالاستعاذة بغيره تصير شركا. وقد حكى الله عن المشركين قبل الإسلام أنهم يستعيذون بالمخلوقات كما في هذه الآية، وهي قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذكروا في القصص في سبب نزول هذه الآية أن جهلة المشركين إذا سافر أحدهم ونزل في واد مخوف يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن من سفهاء قومه، فيستعيذ بكبير الجن من الجن من سفهاء الجن. الإنسي يستعيذ بكبير الجن من سفهاء الجن، فيبيت وقلبه مضطرب يخشى أن لا يعيذوه، ويكون هذا هو الذي يزيده. قوله فزادوهم رهقا، قيل أن الجن ما زادوكم أيها الإنس إلا خوفا، ما زادوكم أمنا، وذلك لأنهم لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، وكذلك لا يقدرون على كف أضرار سفهائهم ونحوه. وقيل زادوكم أيها الإنس خوفا وذعرا، يعني أنكم أطمأننتم ولا أمنتم، بل أحدكم إذا كان نائما وهو في مكان قهر واستعاذ من الجن فإنه لا يأمن أن يعصي عليه سفيه أو نحوه، فلا يفيده استعاذته، ولو استعاذ بالله لأمنه. كذلك هناك قول أن الإنس زاد الجن طغيانا وكبرا، وقالوا قد خافنا الإنس وخافنا الجن، زادوهم كفرا زادوهم رهقا لأنكم أيها الإنس زدتم الجن طغيانا وكبرا وإعجابا بالأنفس. وعلى كل حال فإن الله تعالى ذنبهم بهذه الحالة وهي الاستعاذة بالمخلوق، الاستعاذة من الإنسي بالجن، وأن ذلك ما أفاد. فالاستعاذة إنما تكون بالله تعالى أو بصفاته. ثبتت الاستعاذة بصفات الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وجلاله من أن أعوذ بعزتك التي لا تضام وبجنانك الذي لا يرام. فهذا استعاذة بصفة، عزة الله صفة من صفاته وجلاله وجلاله. وأما الاستعاذة بالمخلوق فلا يجوز. من الاستعاذة بصفات الله الاستعاذة بكلامه، فإن كلام الله صفة من صفاته، وهو ما تضمنه هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث خولة بنت حكيم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فها هنا استعاذة بكلمات الله، وكلمات الله تعالى صفة من صفاته، وكلام الله ليس بمخلوق. ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله استدل بهذا الحديث على المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق. قال: لو كان القرآن مخلوقا ما استعاذ به النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمرنا أن نستعيذ به، فإن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق. وهذا من أول دليل على أن القرآن كلام الله وأن ذلك جائز. ثم أفادنا أيضا أن هذه الاستعاذة لها أهميتها، أن الإنسان متى كان خائفا في برية، خائفا من وحوش، خائفا من هوام، خائفا من لصوص أو نحو ذلك، فاستعاذ بهذه الاستعاذة، فإن الله تعالى يحميه ويحفظه. إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، جملة علي جملة قصيرة وفيها خير كثير من شر ما خلق. وروي أيضا زيادة أنه عليه السلام كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر شيطان وهامة وعين لامة ومن شر مخلوقات الله كلها عامة. وروي أنه عليه السلام كان يعوذ الحسن والحسين من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فقال تعوذوا بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. والحاصل أن الاستعاذة لله تعالى فيها الخير وفيها الفائدة العظيمة، وذلك لأن الله تعالى يعلم من عبده صدق لجوئه إليه، ويعلم أنه ما استعاذ به إلا وقد عظمه وقد عظم قدر ربه في قلبه، فعند ذلك يعينه ويحميه وينصره من المخاوف. هذه فائدة كبيرة يحصلها العبد من آثار هذه الاستعاذة. فإذا أكثرنا من الاستعاذة بالله من كل الشرور، سواء الأخلاق أو الأعمال أو شرور المخلوقات المستقلة، فإن الله تعالى ينجينا منها. ولا نستعيذ لأية مخلوق. أما الاحتماء من مخلوقه ما يقدر عليه من الأشياء من الشرور المحسوسة، فهذا يجوز في حدود. يجوز مثلا أن تستجير مثلا بإنسان قوي ليكبح جماح المعتدين ويحميك عنهم، فمثل هذا استجارة واحتماء من شر محسوس يقدر على كفه ذلك الذي استجرت به. إذا أتيت إلى أمير مثلا وقلت إني في جوارك لتحميني من شر فلان الذي يريد أن يفتك بي أو يقتلني أو يضربني أو يأخذ مالي بغير حق، فمثل هذا إذا استجرت به فإن الاستجارة جائزة في حدود ما يقدر عليه. فأما الاستعاذة التي هي الاحتماء والاحتفاظ من الشرور المعنوية ونحوها فلا تصلح إلا لله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
نوع من الشرك وهو دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله. والدعاء والاستغاثة متقاربان، ولذلك جمعهما في باب. الفرق بينهما أن الدعاء يكون من المكروب وغير المكروب، والاستغاثة لا تكون إلا من المكروب. المكروب هو الذي وقع في شدة، وقع في ضيق وحرج ومشقة، فإذا دعا الحالة هذا فإن دعاءه يسمى استغاثة. فمن ذلك قصة الصحابة في غزوة بدر عندما أحدق بهم العدو الذي هو مثلهم 3 مرات، والذي جاء بحنق وبغير، يعني الكفار جاءوا ومعهم العدة ومعهم القوة ومعهم الغضب، والحنق على الصحابة. الصحابة نحو الثلث، نحو ثلثهم. استغاث الصحابة ربهم فأغاثهم. قال الله تعالى: تستغيثون ربكم، يعني تستنصرونه، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الإجابة إجابة الداعي إذا كان ملهوفا تسمى إغاثة، وعطاؤه أيضا إعطاؤه شيئا يسمى غوثا، ومنه طلب المطر. إذا قحط الناس واستسقوا المطر يسمى دعاؤهم استغاثة، وذلك أنهم وقعوا في شدة، وقعوا في حاجة وضيق، فإذا دعوا الله في تلك الحال دعوه وهم مضطرون مكروبون، فيسمى دعاؤهم هذا استغاثة. وإذا أعطاهم الله طلبتهم يسمى ذلك غوثا وغيثا، فلذلك يسمى المطر غيثا، وذلك أنه دعاء الذين استغاثوا الله، يعني طلبوا منه، وغوث لأولئك المكروبين. غوثهم بمعنى تفريج ما بهم من الكرب وإزالة ما هم فيه من الشدة، والتوسعه عليهم. فالحاصل انك اذا دعوت الله تعالى وانت في حاله رخاء هذا يسمى دعاء، وان دعوت الله وانت في حاله كرب وفي حاله ضيق وشده وحرج فانت مستغيث. مثلا اذا احدق بك العدو او جاءك من شهر عليك السلاح وليس لك استطاعه على مقاومته فدعوت الله تعالى له عليه فان دعاءك والحال هذا استغاثه. وفيه هذه الايه التي في سوره النمل وهي قوله تعالى من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. فمن دعا الله تعالى وتذكر انه الذي يجيب المضطر فانه يجيبه تعالى. ذكروا ان انسانا مسافر في قديم الزمان وحده ومعه قافلة او معه تجارة، في اثناء الطريق اعترض له رجل مدبج بالسلاح وقال له تخلى عن تجارتك واعطني ما تملكه والا قتلتك. وشهر عليه السلاح فقال له امهلني حتى اصلي ركعتين، عند ذلك صلى ركعتين ودعا الله وقرأ هذه الآية من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقد جاءه رجل على فرس أدهم وطعن ذلك القاطع المعتدي من خلفه فأوزعه ذلك التاجر بالله من أنت الذي أغاثك. أخبره بأنه أحد الملائكة الذين سألوا غيثه وأن يزيل كربه. فهذا هو دعاء المكروب. الحاصل أن الإنسان لا يجوز له أن يدعو غير الله، عليه أن يكون دعاؤه لله. فإن دعا غير الله أو استغاث بغير الله فإنه قد أشرك، قد جعل شيئا من العبادة لغير الله، وذلك شرك في العبادة. ولا شك أن الدعاء من أفضل القربات، والله تعالى يحب من عباده أن يدعوه، وأحب عباده إليه الذين يكثرون دعاءه. ورد في حديث من لم يسأل الله يغضب عليه. وورد أيضا إن الله يحب الملحين في الدعاء. لذلك كثرت الأحاديث في الأدعية وألفت فيها المؤلفات في الدعاء ورغب في الدعاء، وأخبر بأنه مخ العبادة أو أنه هو العبادة. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقرأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين. فجعل الدعاء عبادة. قال في أول الآية ادعوني، ثم قال يا أخي يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. وكذلك في الآية التي بعدها بقليل وهي قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون. أعبد تدعون، فدل على أن دعاءه العبادة. وذكر الله عن إبراهيم الخليل أنه قال لأبيه وقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. قال في الآية بعدها فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فدل على أن يعبدون ويدعون بمعنى واحد. ولا شك أن الدعاء من أجل أنواع العبادة، وسبب ذلك أن فيه تعبد، والتعبد هو التذلل، والعبادة سميت عبادة لأن العابد فيها يتذلل، عندما يفعلها في حالة ذل وخضوع وانقياد لربه، لذلك أصبحت من أحب الأعمال إلى الله تعالى. فإن الله عند المنكسرة قلوبهم من أجله. والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة أو بالعكس. ودعاء العبادة هو جميع الطاعات كلها عبادة، وتسمى دعاء عبادة، ذلك لأن الذي يأتي بها كأنه يدعو بلسان الحال، وإن لم يدعو بلسان المقال فالذي مثلا يصوم نقول إنه داعي، لأن لسان حاله يدعو الله كأنه يقول إني صمت لك يا ربي لتقبل مني ولتأجرني ولتثيبني ولتعظم أجري وتجزل مثوبتي، فهو داع في نفس الأمر كأنه يقول ما صمت إلا للثواب، ما صمت إلا للأجر، ما صمت إلا للجزاء عند الله تعالى. والذي يتصدق داع بلسان الحال، وإن لم يدعو بلسان المقال لسان ما حاله يقول إني أتصدق لك يا ربي رجاء أن تضاعف صدقتي، ورجاء أن تنجيني، ورجاء أن تخلف علي، ورجاء أن تنجيني من العذاب وتموئني للثواب، وهكذا. فكان ذلك دليلا على أنه داع في نفس الأمر، فدل على أن كل عبادة فإنها دعاء. الصلاة دعاء، والحج دعاء، والصدقة دعاء، والجهاد دعاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء، والنصح للمسلمين والموعظة كلها داخلة في الدعاء، إلا أنها تسمى دعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو دعاء الطلب الذي ورد فيه الأحاديث الكثيرة والآيات. فأنت مثلا إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا، أو قلت اللهم إنا نسألك العفو والعافية، نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. إن هذا دعاء مسألة، وذلك أنه دعاء طلب، ولكنه أيضا يتضمن دعاء العبادة، فهو عبادة. وذلك أن العبادة كما عرفت هي الذل، هي التذلل والخضوع، فالذي يأتي بهذه الأمور يأتي بها حالة خشوعه وحالة خضوعه وحالة تذلله. فقال له عابد إذا رأيته مثل وقد مد يديه وقد أخضع رأسه وقد أحضر قلبه وقد استكان لربه، قلت هذا متذلل. التذلل هو العبادة، وأجل ذلك أصبحت النوعان كلاهما عبادة. فدعاء مسألة عبادة، ودعاء الطاعة عبادة، ودعاء الطاعة سؤال في نفس الأمر بلسان الحال. فهذا دليل على أن الدعاء هو مخ العبادة وهو أجلها، فصرفه لغير الله شركا. فإذا دعا الدعاء مثلا ميتا أو دعا غائبا وهما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه يكون كفرا ومطرقا لا إذا استغاث، إذا استغاث بميتا أو نحوه فإنه يكون كفرا كثيرا. يوناس من أناس يعني إذا وقعوا في شدة أو كرما صرفوا دعاءهم لغير الله، فنسوا الله تعالى في حالة الشدة وهرعوا إلى غير الله، وعملوا بخلاف ما عليه المشركون الأولون المشركون الأولين إذا كانوا في الكبة ما ضعوا عن إيه إلا الله. قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. عرفنا أن هذا الباب فيه الدعاء والاستغاثة، وأن الاستغاثة نوع من الدعاء، وهي دعاء المكروب الذي وقع في شدة يطلق عليه استغاثة. وقد أورد في هذا الحديث في هذا الباب آيات في الدعاء وأحاديث، والآيات فيه كثيرة ليست فقط هذه الآيات التي ذكرت، بل في القرآن آيات كثيرة تدل على أن الدعاء حق الله، وأنه لا يصح صرفه لغير الله. ومن دعا مخلوقا أو جمادا أو إنسانا فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. وقد ذكرنا أن الدعاء عبادة، وأن الله أطلق عليه عبادة، وقد قسموا الدعاء إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وجعلوهما متلازمين، فقالوا إن دعاء العبادة دعاء العبادة مستلزم متضمن لدعاء المسألة، دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، ودعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة. مثال دعاء العبادة الصلوات والصدقات والقربات من صيام ومن اعتكاف ومن طواف ومن جهاد ومن تعلم وتعليم ومن أمر بمعروف ونهي عن منكر وإرشاد ودعوة وما أشبه ذلك من العبادات. هذه عبادة، والتقرب بها يسمى دعاء عبادة. فدعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة. كيف تضمن دعاء المسألة؟ تضمنه لأنك إذا تقربت بهذه القربات فأنت في الحقيقة تسأل، كأنك بلسان الحال تسأل ربك: لو سئلت ماذا تقصد من هذه العبادة لانطلق لسانك بما في قلبك من رغبتك في الثواب. كأنك تقول بلسان الحال: يا ربي إني أصلي لك لأحصل على جزائك، أصلي لك أو أصوم لك أو أتطهر لوجهك رجاء ثوابك، رجاء رفع الدرجات وإعطاء الخيرات وإحلال البركات ونحو ذلك. هذا تقوله بلسان الحال، وإن لم تقله بلسان المقال. وهكذا في حال جميع القربات، الصائم كأنه يقول: ما أصوم لربي ولا أصلي له ولا أتصدق ولا أنفع المسلمين إلا رجاء كذا وكذا من الأجر، رجاء الثواب. فكأنه يقول: يا رب أعطني ثوابا مقابل هذا العمل،
فأصبح السائل فأصبح العابد داعيا. لذلك أطلق عليه في الحديث أنه دعاء، وجعلت العبادة والدعاء متلازمتين. وقلنا إن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، وذلك لأن الدعاء في الأصل هو السؤال. الدعاء عند العرب يطلق على النداء، دعا كذا بمعنى ناداه، ودعاء الله سؤاله، يقول فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. إذا قلت دعا الله فمعناه قوله أسألك يا الله، وقولك اللهم معناه يا الله. فالدعاء الذي هو النداء بيا الله أو نحوه هو سؤال، يقال له بحق الله سؤال، لأن الداعي كأنه يسأل حاجته. هذا من حيث الدعاء. أما من حيث العبادة، فالعبادة مشتقة من التعبد وهو التذلل، والذي يسأل ربه. إذا رفعت كفيك تسأل ربك المغفرة، وتسأل ربك الجنة، وتعوذ به من النار، وتسأله العلم والعمل، وتسأله التوفيق والهداية وما أشبه ذلك، فإنك في هذه الحالة متعبد. كيف التعبد؟ التعبد هو التذلل، التعبد هو التواضع، التعبد هو الخضوع والخشوع. فيلزم أن يكون السائل عابدا، يعني خاشعا متواضعا متذللا متخشعا متضرعا، حتى يكون دعاؤه عبادة. يقال في الحديث الدعاء هو العبادة، لأنه جمع بين كونه دعاء يعني سؤالا، وبين كونه عبادة يعني تذللا. الدعاء العبادة في الأصل هي التذلل والخضوع، وسمي العبد عبدا لكونه ذليلا، لكونه ذليل. وأصل الذل واصل التعبد هو الشيء المذلل، ومنه قولهم طريق معبد يعني مذلل بوضع الأقدام عليه ومسهل. عرفت بذلك أن الدعاء عبادة، وأن الآيات التي في الدعاء تدخل في العبادة، مثل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ومثل قوله إني نهيت أن أعبد الذين تدعون أعبد تدعون، ومثل قوله عن إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل على أن يدعون ويعبدون بمعنى واحد. وهكذا، فمن دعا مخلوقا فقد عبده، ولو قال ما عبدته، يقال بل عبدته، وذلك لأنك عندما دعوته دعوت هذا الميت مثلا في شيء لا يقدر عليه إلا الله، دعوته وأنت متخشع، دعوته وأنت متذلل، وأنت متواضع عنده، وأنت واقف مقام الهيبة، وذلك هو حقيقة العبادة. فقد عبدته ولو لم تسمي فعلك عبادة. فالذين مثلا يدعون الأموات ولو كانوا صحابة أو رسلا أو ملائكة أو غير ذلك، يدعونهم حالة وجل في قلوبهم، وحالة رغبة، وحالة خضوع وتواضع، يدعونهم مهطعين مقلعي رؤوسهم، خاشعين متواضعين، يقفون مثلا عند قبورهم. فيدخلون في هذه الآيات. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني جميع من دون الله كلهم لا ينفعون ولا يضرون. المعنى ادعوا الذي ينفعكم ويضركم هو الله، ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. إن فعلت أيها الإنسان والظلم هنا هو الشرك. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، والظلم هو الكفر. يقول تعالى والكافرون هم الظالمون. إنك إذا من الظالمين أي من الكافرين ومن المشركين، إذا دعوت أي مخلوق لشيء لا يقدر عليه إلا الله تعالى. وهكذا جميع الآيات التي عندنا، ومن جملة الأدلة الآية الصريحة في أن المدعو لا يفيد الداعي. يقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. هؤلاء الذين تدعونهم ولو كانوا مثلا أنبياء، ولو كانوا رسل، ولو كانوا ملائكة أو سادة أو أولياء أو صالحين، أروني ماذا خلقوا؟ هل هذه البقعة خلقهم؟ هل هذا الجبل خلقهم؟ هل هذا الوادي أو هذا الشعب خلقهم؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض حتى يستحقوا أن يجعل لهم شيء من حق الله؟ ما خلقوا شيء استبدوا به. أم لهم شركوا في السماوات؟ هل لهم شركة في خلق السماوات؟ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ كل ذلك لم يحصل. الحاصل أن الله استنطق الكفار بقوله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين فأتوا بدليل إن كنتم صادقين فإن لم يستجبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. فنفى عنهم أنهم لهم دليل في هذه الأشياء. ومثلها أيضا قوله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتعبدونهم إذا بعثوا صاروا لكم أعداء، ما ينفعوا لكم بل يكونوا لهم جملة الأعداء، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومثله أيضا قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، مكانكم أنتم وشركاؤكم، زيّلنا بينهم، ميزنا هؤلاء عن هؤلاء، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، أنكروا عليه ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، الله هو الشهيد، إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إن كنتم عبدتمونا فنحن في شغل بأنفسنا، ما التفتنا لكم ولا سمعنا عبادتكم. يقول هذا كل مدعو من دون الله أيا كان، وكل من دعا معه أحد أشرك بالله ولو محمدا. وذلك لأن محمد عليه الصلاة والسلام ما دام أنه بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف بغيره. خاطبه الله تعالى بقوله قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما دمنا عرفنا هذا في الدعاء وهو أعم، فبطريق الأولى الاستغاثة. الاستغاثة هي دعاء خاص. ذكرنا أن الاستغاثة ما تكون إلا من المكروه الذي وقع في شدة وقع في ضنك إذا دعا، فدعاؤه هذا يسمى استغاثة. وذلك لأن إجابته هذه تسمى غوثا وغيثا. ومنه دعاء الناس عند القحط، عندما يصيبهم القحط والجب في أهل الأرض يسمى دعاؤهم استغاثة، وذلك لأنهم دعوا الله وقد وقعوا في شدة وكرب، فلذلك يسمون مستغيثين. ويسمى المطر الذي ينزل عليهم غوثا وغيثا لأنه فرج به عنهم ما هو فيه من الكرب. فالاستغاثة هي الدعاء الخاص الواقع من مكروب. فإذا لا يجوز أن يستغاث بغير الله كما لا يجوز أن يدعى غير الله. إذا كان الدعاء عموما لا يصلح لغير الله فكذلك الدعاء الخاص الذي هو الاستغاثة لا يصلح لغير الله. ثم من أدل هذا قلنا إنه يحق من ليس بقادر، أما في حق القادر فيجوز. يجوز مثلا أن تدعو إنسانا يسمعك وتطلب منه حاجة إذا كانت في قدرته، أن تقولوا يا فلان أعطني الكتاب الفلاني أو اذهب معي إلى فلان أو نحو ذلك في أمر يقدر عليه أو احمل هذا المتاع لي. هذا إذا كان قادرا حاضرا يسمع ويبصر فهذا لا بأس به، لأنه شيء محسوس ولا يدخل في الدعاء للأمور الغيبية أو التي يختص بها الله تعالى أو لا يقدر عليها إلا الله. سؤال شيء لا يقدر عليه إلا الله. وكذلك في الاستغاثة يجوز أن يستغيث إنسان مكروب بإنسان قادر، ودليل ذلك قصة موسى لما دخل المدينة التي هي مصر فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثه يعني طلب منه الغوث يعني النصر، لأنه كان في كرب قد أقبل على أنه يقتل ويعلو عليه ذلك القبطي الذي هو من قوم فرعون، فاستغاث بموسى في شيء يقدر عليه موسى، فلأجل ذلك أغاثه بأن قتل ذلك القبطي الذي حاول أن يقتل الإسرائيلي. عرفت أن الاستغاثة بقادر يصح تصح، لكن إذا كان هذه اللفظة قد أصبحت من جملة الأدعية التي هي حق الله لم يجد استعمالها، وهذا هو ما تضمنه هذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، ما طلبوا إلا أن يغيثهم ما لا يزيل عنهم ما هو به من الكرم الذي ينالهم من هذا المنافق، وهو قادر عليه يعني فيما في حد ما أقدره الله، ولكنه رد الأمر إلى أهله إلى مستحق، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، يعني أن الاستغاثة قد أصبحت من حق الله، فليس لأحد أن يستعملها في حق غير الله أيا كان من المخلوقين، لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. فكأنه قال أنا إذا نصرتكم فسموا ذلك إعانة أو نصرة، أما كلمة استغاثة فاجعلوها لله تعالى. هذا المنافق الذي كان يؤذي المؤمنين سمي في بعض الروايات بأنه عبد الله بن أبي بن سلول، والذي قال قوموا بنا نستغيث هو أبو بكر، يعني كأنهم أرادوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ على يده ويمنعه من هذا الأذى الذي كان يؤذيهم. معلوم أن أذى المنافقين مستمر على المؤمنين، إما مثلا بتنقصهم وإما بعيدهم وثلبهم وإما بالاستهزاء بعباداتهم وبدياناتهم ونحو ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقدر على أن يكفه أو يأخذ على يديه، ولكنه لم يفعل ذلك لما طلبوه بهذه الكلمة وهي الاستغاثة، بل ذكر أن الاستغاثة هي حق الله تعالى. الحاصل أن الدعاء والاستغاثة من جملة أنواع العبادة التي لا يصلح منها شيء إلا لله تعالى، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد عبد ذلك الغير، ولا فرق في التسمية حينئذ ولو سمى دعاءه توسلا أو تشفعا أو تبركا أو غير ذلك، فإن العبرة بالأسماء لا بالحل، العبرة بالحقائق لا بالأسماء، الأسماء لا تغير حقائق المسميات. فبهذا نعرف وصلة هذا الباب وآكديته ببقية بأبواب التوحيد وهو أهمها، ولذلك اهتم العلماء بالدعاء يعني بدعاء الله سبحانه وتعالى، وذكروا أن العبد ما يكون عابدا حقا إلا إذا صرف جل دعائه أو صرف كله لله تعالى. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب في دعاء الله لأن يسأل الإنسان الله تعالى كل حاجاته وكلما تمس له الحاجة من أموره العادية والغيبية ونحو ذلك. وفي إظهار هذا السؤال وكثرته إظهار للحاجة والفاقة، وكلما كان العبد مظهرا للحاجة والفاقة لربه كان ذلك أقرب إلى إجابته وأقرب إلى كثرة ثوابه. فنحن مأمورون بأن نكثر من دعاء الله. يقول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخيفا، ادعوه مخلصين له الدين، فادعوا الله بمعنى اسألوه حاجاتكم. وذكرنا أنه عليه السلام كان يرغب أيضا في الدعاء بقوله إن الله يحب الملحين في الدعاء، وبقوله من لم يسأل الله يغضب عليه. معناه أن من لم يظهر الحاجة إلى الله كأنه استأثر بنفسه وأظهر الاستغناء عن الله تعالى وعن الاستقرار إليه، ما أن العبادة موصولون بأنهم عباد وموصولون بالفقر إلى الله. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإذا كنا كذلك فإنا مأمورون بإكثار الدعاء إلى الله في كل حالة من الحالات حتى نكون بذلك مظهرين لهذه العبادة. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني مما لما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
السلام على محمد. هذا الباب عقده المؤلف لبيان أن كل من سوى الله متصف بهذه الصفة في هذه الآية لا يخلقون شيئا. كل من سوى الله من الأنبياء والملائكة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ولا يستطيعون لأنفسهم نصر ينصرون أنفسهم، لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. كل من سوى الله فهو على هذه الحال، يدخل في ذلك الأنبياء والملائكة والصالحون والسادة ونحوهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع شيئا من حق الله الذي هو الملك والتصرف والخلق والتدبير، هذا كله إلى الله. يقول الله تعالى كيف يشركون أي كيف يعبدون من هو بهذه الحال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي أولئك المدعوون المعبودون ولو من الملائكة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، بل هم مخلوقون ومحتاجون إلى خالق يخلقهم، ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون نصركم يا أيها العابدون ولا أنفسهم ينصرون، لو أنهم أصيبوا بشيء لم يقدروا أن يدفعوا عن أنفسهم بل يحتاجون إلى نصر من الله، وإذا لم يستطيعوا نصر أنفسهم فكيف ينصرون من عبدهم؟ هذا الوصف عام في كل من سوى الله، ولو سموا سادة ولو سموا أولياء ولو سموا أنبياء أو صالحين أو أشرافا أو غير ذلك كلهم لا يخلقون بل هم مخلوقون، ولا ينصرون بل هم يحتاجون إلى من ينصرهم، ولا يستطيعون نصر أنفسهم فكيف بغيرهم؟ الآية الثانية قوله تعالى في وصف المشركين وآلهتهم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، كل من تدعونه ولو كان نبيا ولو ملكا ولو ملكا ولو سيدا ما يملكون قطميرا. القطمير هو النفاذة التي على ظهر نواة التمر، إذا أخرجت نواة التمر وجدت عليها لفافة رقيقة متى كانت يابسة طارت لخفتها، يقول إنهم لا يملكون في السماوات ولا في الأرض ولا في الكون كله ولو وزن هذا القطمير فكيف بما هو أكبر منه؟ وإذا لم يكونوا مالكين فكيف تدعونهم وكيف تقولون لهم نحن في جواركم ونحن في عصمتكم وفي ذمتكم، أنقذونا وأعطونا أو ملكونا أو أدخلونا الجنة أو أنقذونا من النار أو خذوا بأيدينا، كيف يأخذون لكم أو كيف ينفعونكم وهم ليس لهم ملك؟ الملك لله، هو الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض، الملك كله له. فإذا لم يكونوا مالكين حتى لتطمير فكيف يدعون مع الله أو من دون الله؟ قل تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وذلك لأنهم مشغولون بأنفسهم أو أنهم جماد أو أنهم أموات. إن كانوا أنبياء أو ملائكة فهم مشغولون بأنفسهم وليسوا بمهتمين بكم، وإن كانوا جمادا فكذلك أيضا لا يسمعون، ولو كانوا أمواتا ولكنهم من الأنبياء والصالحين والسادة ونحوهم فإنهم أيضا مشغولون بأنفسهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقدر أنهم يسمعون كالأموات الذين ورد أنهم يسمعون من يسلم عليهم ونحو ذلك لا يستجيبون لكم، يعني ما يعطونكم طلبتكم ولا ينفعونكم فيما طلبتم منهم وأردتم، وذلك لأنهم لا يملكون الملك لله، ولو سمعوكم وأنتم تدعونهم ما نفعوكم ولا أجابوكم. ما أجابوكم يعني ما كلموكم، أو ما أجابوكم يعني ما أعطوكم، ما أعطوكم مطلوبكم. إذا طلبتم منهم المغفرة، إذا طلبتم منهم الرحمة، إذا طلبتم منهم النصر، إذا طلبتم منهم الرزق، ما هي أيديهم شيء، ولو كانوا أنبياء أو ملائكة أو سادة أو نحو ذلك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ويوم القيامة يعابونكم ويتبرؤون منكم. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بينهم الوسائل والقرابات ونحو ذلك، فلا ينفعونكم بل يكفرون بشرككم ويقولون ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إن كنتم عبدتمونا فنحن غافلون عنكم مشغولون عنكم، ما شعرنا بعبادتكم ولم نأمركم بعبادتنا. كما حكى الله عن عيسى أنه قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، فهذا دليل على أن كل من عبد ولو كان نبيا أو صالحا فإنه يتبرأ ممن عبده مع الله وينبض إليه عبادته ويقول كفرنا بكم ما كنتم إيانا تعبدون وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ويقول تعالى وإذا خسر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا خسروا وبعثوا فهؤلاء السادة الذين أنت تدعوهم يكونون من أعداء الأعداء لك، أنت ترجو أنهم ينقذونك، أنت تذبح لهم أو تطوف بقبورهم أو تتعلق بهم أو تستشفع بهم أو تزعم أنهم وأنهم وتنسى الله ولا تطلب منه، وهم يوم القيامة يكفرون بشركك ولا ينبعك منه خبير ويكونون لك أعداء. كانوا لكم أعداء، كانوا إذا حسر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين منكرين وجاحدين. ثم حال الأنبياء أنهم لا يملكون شيئا، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم خصه الله وفضله بأن أرسله وأنزل عليه الوحي وجعل رسالته عامة للناس وختم به النبيين وفضله عليهم، ولكن ليس له شيء من حق الله، بل العبادة حق الله فليس له شيء من العبادة. وكل من دعا معه أحد أشرك بالله ولو محمد. وكذلك فهو ذلك أنه ليس له من الأمر شيء كما في هذه الآية، ولا يقدر على ذلك لقوله تعالى ليس عليك هداهم، ولقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولقوله في هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، ولقوله قل إن الأمر كله لله، فالأمر بمعنى الملك والتصرف لله، وإذا كان الملك له فهو الذي يرجع وهو الذي يطلب وهو الذي يعبد وهو الذي يخضع له ويتواضع له وهو الذي ينذر له ويذبح له ويعظم على حد ما أمر، ولا يصرف شيء من ذلك لغيره. وهاتان القصتان في هذه الحديثين دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر لا يملك شيئا ولا يقدر أن يرد ما كتبه الله. ففي القصة الأولى أنه لما كان في يوم أحد شجه قوم بعض المشركين، شجوه يعني جرحوه في رأسه وكسروا رباعيته وهي السن الذي في جانب الثنية، كسروا إحدى رباعياته مثلا، جعل يمسح الدمع عن وجهه لما أنهم شجوه، وجعل يقول كيف يهلح قوم شجوا نبيهم. فأنزل الله هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، أي الأمر كله لله، فالله تعالى هو الذي سلطهم، فأنت لا تنفي عنهم الفلاح، وأنت أيضا أطلب من الله النصر. فلو كان له من الأمر شيء أو من الملك لا قدروا على ذلك، ولكن الأمر بيد الله. فظاهر أن الله تعالى أنكر عليه لما نفى عنهم الفلاح وعاتبه بقوله ليس لك من الأمر شيء. كذلك في القصة الثانية أنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو على المشركين في صلاته إذا كان في الركعة الأخيرة من الفجر، وقال سمع الله لمن حمده، ثم قال ربنا ولك الحمد، أخذ يدعو على أناس من صناديد الكفار الذين هم قواد الكفر وسادات المشركين، مثل صفوان بن أمية الذي أبوه كان من صناديدهم قتل في بدر، أمية بن خلف. كذلك يقول دعا عليه هنا قال اللهم لعن فلانا وفلانا، يدعو على صفوان هذا ويدعو على سهيل بن عمر، وكان أيضا من سادات أهل مكة وإن لم يكن من قريش، وعلى الحارث بن هشام وهو أخو أبي جهل، وأنه كان أيضا ممن يحرض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ويعذب المسلمين. فدعا عليهم لأنهم على هذه الحال، في هذا الكفر ونحوه، ولكن الله أنكر عليه ذلك وقال ليس لك من الأمر شيء، أي لا تدعو عليهم فإن الله يعلم الغيب وأنت لا تعلم، فربما يهديهم الله. هداهم الله الثلاثة وأسلموا وحسن إسلامهم وقاتلوا في سبيل الله وحصل لهم نكاية، فدل على أن الأمر كله لله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يدري ما هو المستقبل، وأنه أيضا ليس له من الأمر شيء بل الأمر كله لله. أنكر الله عليه هذا الدعاء عليهم مع ما هم فيه، فإنهم عذبوا وحبسوا أناس من المسلمين كان يدعو لهم أيضا في صلاته يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، وناس كانوا حبسوهم بمكة ولم يمكنوهم من الخروج والهجرة، فيدعو لهم بالنجاة ويدعو لهؤلاء الصناديد بالهلاك وباللعنة وبالعذاب، ولكن لما علم الله شيئا لم يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه. وهذا دليل على أن الغيب لله لا يعلمه إلا الله، وعلى أن الأمر كله لله ليس للأنبياء منه شيئا وليس إليهم شيء من التصرف، بل التصرف هو وتدبير الممالك والعطاء والمنع كله لله تعالى. متى عرف المسلم ذلك راغب إليه وأقبل على دعائه وصد عن كل ما سواه ولم يدعو أحدا إلا الله، لا نبيا ولا وليا ولا سيدا ولا غير ذلك بأي نوع من أنواع الدعاء، سواء بالهتاف كأن يقول يا سيدي أنا في جوارك أو عصمني أو انصرني أو أرزقني أو أعطني أو نحو ذلك كل ذلك، أو بالأفعال كأن يطوف بقبته أو بقبره أو يتمسح بترمته أو يصلي عنده أو يذبح له أو ينذر له أو نحو ذلك، كل ذلك تعلق على من ليس له من الأمر شيء. إذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء فكيف بهؤلاء الذين هم ليس لهم أدنى مساواة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي فضله الله بالرسالة وبإنزال الوحي وختم به النبيين؟ هذه حالته، فغيره بطريق الأولى أن لا يكون له من الأمر شيء. فالمسلم يجعل رغبته إلى الله ويدعوه ولا يدعو مع الله أحدا، والله أعلم، صلى الله على محمد.
بيان حالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ما خصه الله وما ميزه إلا بالوحي وبالرسالة، وذلك فضل وميزة وشرف، ولكن لم يصل إلى أن يستحق شيئا من العبادة ومن حق الله الذي هو التعظيم والذل له ونحو ذلك. هذا القصد من إرادة هذا الباب. وكأن المؤلف لمس أن أهل زمانه وقع فيهم شيء من الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، خاف أن يصل بهم الغلو إلى ما وصل بالنصارى حيث غلوا في عيسى حتى جعلوه إلها أو ابنا للإله أو شريكا في الإله. فإذا غلت هذه الأمة في نبيها فدعته مع الله أو حلفت به أو قدسته تقديسا وتعظيما لا يصلح إلا لله أصبحت مثل النصارى. والله تعالى قد ذم أهل الكتاب على الغلو بقوله لا تغلوا في دينكم.